بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. ما زال البحث في أمارية الإقرار بالنسب على النسب، وقد ذكرنا أن هذا الأمر هو مورد عناية الفقهاء السابقين ومفروغيتهم عنه في الجملة. وبدأنا بالشيخ قدس سره في مبسوطه، وذكرنا بعضا مما قال، لأن نستكمل الحديث. قال هذا في المقر الذي بلي قال هذا في المقر الذي يثبت النسب بإقراره، وهو إذا كان اثنين عدلين، فإذا كان المقر واحدا أو كان غير عدلين فإنه يثبت لهما الميراث بمقدار ما يخصهما، يعني يتحمل مسؤولية الإقرار. مرة يكونان شاهدين عادلين فيحققان عنوان البينة، بعد خرجنا عن عنوان الإقرار، ومرة يكونان غير عدلين أو يكون المقر واحدا بحيث لا يصلح لإثبات النسب، فإنه يثبت لهما الميراث بمقدار ما يخصهما، ولو مات المقر له لم يرثه المقر، لأنه لم يثبت نسبه. يعني هنا ماذا صار؟ صار الإقرار له مو عليه، فبعد ما ينفع، ما ينفع. صار واضح؟ صار الإقرار من حيث الإرث له، لأنه هو يرث منه، لا أنه هو يكون شريك له في الإرث فيأخذ من إرثه لو لم يكن ولدا مثلا، أو لو لم يكن هو مثلا أخا له، أو ابن مثلا ابنا للميت وهو أخ الميت مثل ما بعض الفروض السابقة. ولو مات المقر له لم يرثه المقر، لأنه لم يثبت نسبه، اللهم إلا أن يكون قد صدقه المقر له في ذلك. فإذا صدقه طبعا يتحمل لوازم ومسؤولية إقرار، لأن التصديق المقر له هو نحو من الإقرار بالنسب. طبعا وكان بالغا عاقلا على الشروط العامة لصحة الإقرار وتأثيره، ولا يتعدى منهما إلى غيرهما إلا إلى أولادهما فقط، فأما غيرهما من ذوي النسب فلا يثبت ميراثهما منه إلا بالإقرار منهم أيضا لذلك، أو تصديق لهما فيقوم مقام الإقرار. إذن بهذا المقطع من كلامه ايش نلمح؟ حتى احنا نريد نعرف، حتى لو كان عندنا إجماع نعرف حدود الإجماع، راح نعرف أن هنا في مثل هذه الأمور عندما يقال الإقرار يثبت النسب، في الحقيقة يثبت لازم النسب، ما قاعد يثبت النسب. ليش؟ لأنه يقول هو من حيث، يعني مو قاعد نثبت النسب ثم نثبت كل آثار، يقول هو من حيث أنه أقر، فالإنسان مسؤول عن لوازم إقراره، من لوازم إقراره أنه هو يكون مورثا له، أما هو أن يكون وارثا له ما ينفع، الآخرون أن يكونوا يرثونه أيضا هذا لا ينفع. هذا يعني ماذا؟ يعني أن النكتة التي جعلت الإقرار هنا مؤثرا وقيل أنه ثبت النسب، بأي حد ثبت؟ مو ثبت النسب بما هو نسب فتترتب كل آثاره، بل ثبت لازم النسب المقر به. لماذا؟ لأنه بالحقيقة راح يصير اللوازم هي تصير مصداق للإقرار، لوازم النسب، وهي أنه يرث منه أو يشاركه في حصته بعد حسب الحالة، لوازم النسب ستكون مقرن بها، إذا كانت مقرن بها فهو يتحمل مسؤولية كلامه وإقراره، أما ما يثبت النسب. واضح إن شاء الله؟ إذن الموضوع مرتبط بالوالد. إحنا تذكرون أول ما بدأنا قلنا إذا العشيرة رادت تقر لواحد أو بعض وجوهها تقر لواحد بالنسب، هذا هنا جدا مرتبط مع كلامنا. صار واضح إن شاء الله؟ وإذا مات وخلف ابنا فأقر بأخ ثم إنهما أقرا بثالث، هذا اللي بعد تفاصيل التفريعية على هذه الكبريات اللي ثبتت، ثبت نسب الثالث ثم إن الثالث أنكر الثاني وقال ليس بأخ لنا، سقط نسبه، هو من ناحيته يسقط نسبه لأنه لم يقر بنسبه اثنان من الورثة وإنما أقر الأول. هذه بعد تدقيقات تفصيلية في كلامه، إذا أريد نشرحها هو يصير بها معونة، بل فقهية تطبيقية مو أكثر من هذا، أنه بالحقيقة هو هكذا الشيخ رحمه الله يتبع أنه راح يكمل عندنا الإقرار أو لا، والإقرار بعض الأحيان يصير صغرى من صغريات البينة أو لا. إذا صار صغرى من صغريات البينة وجامعة لشروط البينة ستثبت كل اللوازم، إذا ما صار من هذا القبيل لا تثبت. لو هو يصير إقرار بالنسب مباشر الوالد بالنسبة للصغير وأمثاله أو بالنسبة للكبير وكلاهما يقبل يثبت الأمر، ما عدا ذلك بعد ما راح يصير إثبات. وقد يفهم من حاصل كلامه قدس سره. الآن انتهى ما اقتطعناه واقتطفناه من ثمار المبسوط. وقد يفهم من حاصل كلامه قدس سره أنه تارة يكون الإقرار بالنسب إقرارا محضا، فيكون النسب نفسه موضوعا للإقرار، كما في الإقرار بالنسب للصبي دون أن يدعيه أي أحد آخر. هذا هنا الأمر واضح، لأن هذا مجرد إقرار، وتارة يكون للمقر بسبب إقراره مغانم يستتبعها إقراره ويكون بالنسبة لها مدعيا لا مقرا. فهنا في مثل هذه الحالة بمختلف الصور التي ذكرها الشيخ رحمه الله يتحمل المقر مسؤولية إقراره، ولا يثبت له ما يدعيه بمحض الإقرار إلا أن تتم حجة أخرى كما ذكرنا، هو ذكر رحمه الله مثل البينة وأمثال، ولا يثبت له ما يدعيه بمحض الإقرار. لماذا؟ لأن الإقرار يصلح لإثبات الحق عليه لا لإثبات الحق له، كما هو واضح. إلى هنا احنا تماما مع الشيخ، والشيخ رحمه الله هو مع المباني، مع قاعدة الإقرار وتطبيقها من هذه الجهة ما بي أي مشكلة، ولكنه ذكر في آخر كلامه أنه من جملة التفريعات التي ذكرها هذه القضية، أنه إذا مات صبي مجهول النسب وله مال فأقر رجل بنسبه بعد أن مات، أقر بنسبه هو عنده مال، يقول الشيخ ثبت النسب وكان له ميراثه، إذا كانت الشرائط حاصلة من الإمكان وغيره، وليس لأحد أن يقول إنها هنا تهمة من حيث يجوز أن يكون قصد بذلك أخذ المال. الشيخ ملتفت إلى هذه القضية لكن مع ذلك يقول هذا لا يضر، وذلك أن هذا يقصد به إذا كان حيا وله مال فأقر به. يقول هذا إذا كان له تهمة، يقول إذا كان حي وله مال فأقر به، هذا هنا يتم، فإن لحوق التهمة يجوز في هذه العفو مو يتم، يقول هذا إشكال عام مثل قاعد ينقض على هذا الأمر، فإن لحوق التهمة يجوز في هذه الحال لأنه ينتفع بماله ويساره كما ينتفع به بعد موته. فيقول كما قبلنا أن الصبي إذا أقر له الكبير بالنسب يثبت نسبه. وحتى إذا بعد ذلك كبر الصبي وأنكر النسب قلنا أنه لا يضر ذلك، فلابد أن نلتزم بالقاعدة مطلقة لا نتخلف عنها ولا نحيد، لأنه لا فرق بين الصبي إذا كان حيا وبين الصبي إذا كان ميتا، لأنه إن كان حيا فهو أيضا ينتفع بماله، إن كان ميتا ينتفع بماله، واحتمال التهمة موجود. إذا فتحنا هذا الباب يعني كأننا سنعطل الإقرار بالنسب. يعني ماذا؟ يعني كأن الإقرار بالنسب له موضوعية لابد أنه نبني عليه. فإن لحوق التهمة يجوز في هذه الحال، لأنه ينتفع بماله ويساره كما ينتفع به بعد موته. وإن كان المقر به كبيرا فإنه يثبت نسبه بإقراره، المقر به كبيرا طبعا شنو؟ وميت المفروض. ما احنا ذكرنا أنه إذا صبي مات هنا شو نقول؟ وإن كان المقر به كبيرا فإنه يثبت نسبه بإقراره ووجود الشرائط وتصديقه لا يراعى، لأنه إذا مات صار في معنى الصغير والمجنون. فهو الميت كبير وعنده أموال، وهذه أموال المفروض إذا ما يعرف نسبه أنها ترجع إلى بيت المال، ترجع للإمام للحاكم الشرعي، صحيح لولا؟ فإذا انبرى شخص ودعا قال هذا ولدي الذي مات صاحب الثروة صاحب المال، الشيخ ماذا يقول؟ يقول يقبل منه. ليش يقبل؟ يقول احنا تقبلنا منك على مضاض الصبي، الآن حتى الكبير تقول انه يقبل؟ يقول نعم، هي قاعدة ما تختلف ولا تتخلف. لماذا؟ يقول هذا الكبير عندما يموت يكون ايضا مسلوب العبارة، يكون ماذا؟ يكون شأنه شأن الصغير والمجنون، لأن مات من يترقب من عنده أنه يقبل أو ينكر، هو ميت. يقول لأنه إذا مات صار في معنى الصغير والمجنون الذي لا حكم لكلامه ولا اعتبار بتصديقه. ثم يقول ولا خلاف في هذه، يعني أكد القضية على أيها. فيظهر منه رحمه الله أنه يرى للإقرار، بناء على هذا الكلام الأخير نلاحظ أنه يرى أن الشيخ قدس سره يرى للإقرار موضوعية في إثبات النسب ما لم يمنع منه مانع، يصير مثل مقابلة منكر. أما إذا ماكو منكر مقابلة فهو أماريته تامة، الأمارية تامة تصلح للإثبات. غاية الأمر ماذا؟ غاية الأمر أن هذه الأمارية إذا عرضت بأمارة أخرى إنكار وصار خصومة بعد صير إثبت وإنفي والقضية ترجع على القضاء، وهذا وحده لا يكفي لإثبات المطلب. فيظهر منهم أنه يرى للإقرار موضوعية في إثبات النسب ما لم يمنع منه مانع، ولكنه كما ترى غير مستدل، وعمومات الإقرار لا تصلح لإثباته، والسيرة العقلائية لا يمكن أن تدعى فيه. فهذا الكلام من الشيخ ما صار واضح أنه قد نقدر نبني عليه، لأنه هو ما ذكر دليلا على ذلك لا من كتاب ولا سنة ولا كذا. غايته هذه العبارة بالأخير قال ولا خلاف في هذه، ولا خلاف في هذه، هذه قابلة لأن ترجع للكبرى، وهي أن الميت كالصغير والمجنون، لأن هذا أشار بها إلى القريب في هذه، مو ولا خلاف في ذلك، في ذلك يعني يصير كل المطلب. أما عندما يقول في هذه يعني الذي يميز ما يشير إليه في آخر كلامه، يعني ماذا؟ يعني ربما هي هذه الكبرى، أن الصغير أن الميت كالصغير والمجنون بعد لا عبارة له، صحيح؟ فإذا ما عدنا إجماعهم، ما عدنا، صارت النتيجة، صارت دعوة من الشيخ قدس سره أحسنتم، وعمومات الإقرار لا تصلح لإثباته، لأن هذا مو إقرار على نفسه، هذا إقرار لنفسه. راح يصير هو أقر على نفسه بالنسب، زين هذا النسب من ينتفع منه؟ هو نفسه ينتفع منه. فإذا هو أقر لنفسه، يعني ادعى مو أقر، أصلا تعبير أقر مو في محله. وعمومات الإقرار لا تصلح لإثباته، والسيرة العقلائية لا يمكن أن تدعى فيه، خصوصا مع ندرته وظهور الريب فيه. إذن احنا هنا ما نقدر نساعد الشيخ على قبول هذه النتيجة. ومجرد نادر هذا الأمر حتى نقدر نقول أنها يصير سيرة عقلائية وأمثال ذلك. فالسيرة لا تدعى في مثل هذا المورد، والعقلاء عادة يلاحظون هذه قضايا الغيب والكذب، يجي واحد يدعي العقلاء يتريبون من عنده. بالنتيجة يصير عقلائية مو سيرة زمانية خاصة، فالمقتضيات العقلائية النكتة للريب موجودة، هو الشيخ هم ملتفت إليها رحمه الله مو غافل عنها. فماذا؟ فهو أمر نادر ما نقدر نبني على سيرة فيه. بعد راح ندعي أنه الشهرة هي تثبت النسب، هذا مو أمر نادر أصلا، هذا هو قامت عليه السيرة، ما حد يقدر يستشكل من الناحية. أما أنه واحد يموت شخص ما عنده نسب، هو أصلا شخص ما عنده نسب ويموت ويبقى عنده أموال، هو هذا حالة نادرة جدا. عادة الناس عندها أنساب، إذا ما عنده نسب عنده مولى، المولى هم هو يرثه، صحيح لو لا؟ على أي حال، فالسيرة لا يمكن أن تدعى فيه، خصوصا مع ندرته وظهور الريب فيه. وقد ذكر الشهيد في المسالك، أنا لاحظت أنه من يأتي بعد الشيخ في العام الأغلب يوافقون كلام الشيخ، وبعضهم ينسخون عبارته، بعضهم يختصرون المطلب كأنه الأمر مسلم عندهم. ولكن الشهيد في المسالك قال: وأما الإقرار بالنسب فإن لم يوجب النفقة فقبوله واضح، وإن أوجبها أشكل من حيث استلزامه لوجوبها، فينبغي أن لا ينفد لأنه تصرف في المال. العبارة واضحة لو نشرحها بعد الشهيد كون نشرحها مثل عبارة اللمعة. يقول الإقرار بالنسب إذا لم يوجب النفقة قبوله واضح، يوجب النفقة إما للمقر للمستفيد راح يصير، وإن أوجبها أشكل من حيث ماذا؟ أشكل فقط من هاي الجهة مو من جميع الجهات، من حيث استلزامه لوجوبها، فينبغي أن لا ينفد، لا ينفد الإقرار، لا يكون نافذا، لأنه تصرف في المال ويندفع بأن الإقرار حينئذ. هذا وجهة النظر الأولى أنه هذا ما ينفد، ثم هو يستشكل على المطلب يقول: ويندفع بأن الإقرار حينئذ يتضمن شيئين، أحدهما إلحاق النسب وهو ليس بمال فيجب أن يثبت، والثاني الإنفاق عليه وهو تصرف مالي فلا يثبت، وإن كان أحدهما لا ينفك عن الآخر غالبا. فيقول: من حيث النسب نبني، احنا هذا مهم عندنا، اذا هو من هذا النسب نبني على قبوله معناه احنا ما نحن بصدده ما نبحث عن النفقات، احنا قاعد نبحث عن الانساب، فمعناه هذا كافي في اثبات النسب. نعم. والثاني الانفاق عليه وهو تصرف مالي فلا يثبت، وان كان احدهما لا ينفك عن الاخر غالبا الا ان تلازمهما غير معلوم. يقول احنا الملازمة بينهما غير معلومة، ماكو ضرورة ان نبني على ذلك. ومثله في الاقرار بمتلازمين غالبا وثبوت احدهما دون الاخر، مثله من هذه الجهة انه غالبا يوجد تلازم. احنا هذه العبارة ان تلازمهما غير معلوم واضح، لانه بعض الاقرار بالنسب ما بينفق وماكو تلازم، بعض الإقرار بالنسب هو يلزمه بأن ينفق على من يقر عليه بأنه ولده، مو دائما هو يكسب، فإذا ماكو تلازم. نعم عادة يصير هذا الشيء، فماذا يقولهم؟ يقول: ما دام لا يوجد تلازم بينهما بحيث يمكن الانفكاك بينهما، يتعقل الانفكاك بينهما، يقول مضير احنا نبني على التفكيك، فنقبل الإقرار حجة على النسب ولا نقبل الإقرار حجة على جواز التصرف بمال المقر له بالنسب. المقر له والمقر به كل واحد له وجه. وثبوت أحدهما المتلازمين غالبا وثبوت أحدهما دون الآخر من قبيل ماذا؟ ومثله في هذه الجهة. ماذا؟ الإقرار بالسرقة مرة واحدة من الحرز، فإنه يثبت به المال دون القطع. يعني إذا أقر بالسرقة وبريء من حرز فإنه يثبت به المال دون القطع. وبالعكس لو أقر هذا السفيه بالسرقة فإنه يقبل في القطع، يقبل في القطع دون المال. يعني يريد يقول أنه السرقة القطع بها مو دائما لازم السرقة، بعض الشروط مأخوذة في الحد بالقطع. إذا أقر بالسرقة مرة واحدة من جملة الأمور التي توجب القطع هو ماذا؟ هو شهادة اثنين بالسرقة أو إقرار مرتين حتى يعادل شهادة اثنين. شلون الإقرار بالزنا أربعة، الإقرار بالسرقة مرتين، فإذا أقر مرة واحدة فموضوع القطع ما تحقق وهو الإقرار مرتين.
إنشاء القطع وإنشاء
حذف. هذا قدر واي هو ما بان عليه، من اللي الآن نحتاج على المطلوع؟ إحنا مو هذا بحثنا، هذا مثال هو ضربة لرفع الاستيعاش، فمن ننزلق بذاك البحث؟ فش راح يصير عندنا المطلب؟ أنه مع هذا البناء أن الإقرار بالسرقة مرة واحدة ما يبرر القطع، لكن إيش يقتضي؟ يقتضي المال. فإحنا المفروض إذا هو سارق من حرز يقطع، إذا هو مو سارق لا يقطع ولا يغرم. فاحنا شلون فككنا؟ الشهيد شيريد يقول من المعقول التفكيك بين المتلازمين غالبا، انه صحيح وعادة بالسرقة يصير قطع ولكن مو دائما، فما دام ليس متلازمين دائما نتعقل البناء على احدهما عندما تقوم عليه امارة ونرفع اليد عن الاخر عندما لا تقوم فيه الإمارة التامة التي توجبه. يقول كما تعقلنا ذلك في السرقة، بل يقول في السرقة إذا تردون تلاحظون شوفوا الأمر بعد أهم، السفيه إذا أقر بالسرقة أكثر من مرة، مو مرة واحد، أقر مرتين هو سفيه. السفيه تصرفات المالية شنو؟ ما لها قيمة، لكن هو ما مستثنى من القطع، المجنون مستثنى من القطع، السفيه ما مستثنى من القطع، فراح يجب القطع بدون أن يغرم. صحيح؟ فيعني ماذا؟ يعني أنه نقدر نفكك. بالنتيجة الشهيد رحمه الله يريد يشير إلى أنه من المعقول التفكك، لأنه بعض الرؤى أو بعض العقول قد تضيق عن القبول بأحد المتلازمين ورفع الآخر. الشهيد الكبرى اللي يبني عليها ما هي؟ يقول المتلازمان إذا كان التلازم بينهما غالبيا يمكن أن نلتزم بأحدهما دون الآخر إذا قامت عليه الأمارة ولم تقم على الآخر الأمارة. وهذه مسألة كلية أنه هل يعقل هذا أو لا يعقل. إحنا يعني في بعض المطالب الأصولية السابقة بحثنا بالنسبة غير الأمارات، بالنسبة للأصول العملية أنه نقدر نفكك بين الأمرين بشكل واضح، بل حتى بالنسبة للأمارات هذا الأمر قد يكون يمكن تعقله أيضا، ولابد أن يتابع في كل مورد مورد. يعني ما عندنا مبنى عام به، فإذا هو الشارع أعطى للأمارة الحجية في جانب من جوانبها، ثم المانع أن نبني على الحجة في هذا الجانب، ثم ماذا؟ ثم إحنا في الجانب الآخر لا يكون يعني حج، لأن حجية الأمارة بيد الشارع يوسعها ويضيقها. صحيح هو الأصل بالأمارة يعني تكون لوازمها أيضا حج، هي حجة في مثبتاتها سلمنا ذلك، لكن هذا الأمر لا يكون حتما على الشارع، وإنما يكون تابعا لتشريع الشارع والأمارية التي يجعلها للأمارة، فالقضية تصير تابعة لذلك. فلهذا صارت التحقيقات المعاصرة لا تتضايق من البناء على أحد المتلازمين دون الآخر حتى لو كان التلازم بينهما دائميا، أصلا مو إلا غالبي. مش شهيد كانه قاعد يهتمم يدي عالج القضية يقول بنت لازم الغالب نقدر نتعقل الموضوع. أما هنا لا ماكو مانع من ذلك. هي قضية تشريعية الشارع يشوف أكو مصلحة في هذا الشأن يبني عليه في شأن آخر ما يبني عليه. مصدر من ذلك هو بيده أن يحدد الحدود ويضعها كما هو يرى المصالح التي ينبغي حفظها من خلال هذه التشريعات الظاهرية مو أكثر منها. وعليه فبعد ما راح يصير عندنا مشكلة من هذه الناحية. اللي ردنا نقوله شنو هو؟ ردنا نقوله أنه هذا الرأي للشيخ هذا ما عاد مقبولا ولا يبني عليه الفقهاء ولا هو يمثل إجماعا يمكن التعويل عليه خصوصا. وهذا أهم من حيثنا نحن، أهم شيء يترقب منه أن نبني عليه هو قضية الإجماع، هذا أهم شيء عندنا. احنا نلاحظ في عبارة الشيخ واهتمامه بالاستدلال للمطلب كأنه القضية مو إجماعية، كأنه احنا بنينا على هذا الأمر في الصغير والميت صار مثل الصغير إذن تم المطلب. هو أصل القضية في الصغير أول الكلام، احنا أول الكلام في الصغير أول الكلام أنه هذا يكون الأمر ثابت. فهذه قاعدة أنه النسب لابد أن يقبل الإقرار به حتى في مثل هذه الموارد أول الكلام. زين كيف؟ ما هي الضابطة؟ نقول هذه قضية يصير مشكوك، واحد ادعى النسب، فإذا صار دعوة بلا مقابل فهو قدر يثبت هذه الدعوة، يثبتها عند الحاكم الشرعي، يصير قضية بها الدعاء في مقابل ماذا؟ في مقابل الإمام، لأنه هو هذا المال المفروض يرجع للإمام. فإذا تمكن أن يثبت هذا الأمر لا بأس، إذا ما تمكن أن يثبته يكون القضية بعد محسومة بحسب تلك الموازين. أما أن نبني على أن ادعاء النسب أو فقل الإقرار بالنسب على كل حال سيكون حجة وسيسمى هذا إقرارا بعبارة أكثر اختصارا وإصابة للب المطلب الذي نريد أن نبينه، نقول أن البناء على نسب والإعلان عنه هو ليس دائما إقرارا، ليس دائما إقرارا، لأن بعض الأحيان يصير طبيعته مو إقرارية يصير ادعائية. فبعد ما نقدر نطبق قاعدة الإقرار به، نعم إذا صارت طبيعته إقرارية صرفة بحيث واضح انطبق عليه موازين الإقرار نسلم به، فحتى لو ترتبت من بعد ذلك بعض الآثار، هذا الولد صار عنده ثروة بعد ذلك ثم توفي يرثه ماكو مانع. بعد أن ثبت المطلب في بداية الأمر كان القول بأن هذا ولدي إقرارا، لماذا؟ لأنه ليش هنا يصير إقرار؟ لأنه راح يصير به تحمل لمسؤولية الولد من حيث المقر. هذا الولد بلا شخص معروف أن يكون هو والده، فهو عنده حاجة علم نسبي، وهذا المقر يتحمل تبعات الموضوع ويبني عليه، فش يصير هو هذا يصير إقرار بالمعنى الأخص. إذا ثبت وتم ما صار به أي مشكلة في أصل تحقق الموضوع فيه، إذا تم نلتزم بلوازم فيما بعد. أما قبل ذلك إذا كانت طبيعة الإقرار هي فيها جنبة ادعائية فهذا يعطل الموضوع. وأما أن نقول أنه فقط يثبت النسب دون غيره، هو هذا مو واضح، مو واضح أنه يثبت النسب دون غيره. يعني أدلة الإقرار صحيح هي بها إطلاقات، لكن تشمل هكذا مورد مو واضح، يعني احتمال التوقف فيها جدا وجيه، يعني ما نقدر نقول عندنا إقرار إلى هذا الحد. ومن ثم وين نوصل إلى أي نتيجة اللي هي هذا اللي نقطفها حتى نكمل مطلبنا إن شاء الله في موضوع الإقرار. وبذلك يتضح أن إقرار قبيلة ما لأحد بنسب لا يصلح حجة لإثبات النسب إلا أن يرجع إلى الشهرة المشتملة على شروط الحجية، وليس من ذلك قطعا إقرار شيخ القبيلة وحده بذلك أو بعض وجوه القبيلة. الآن ينقل أن بعض الشيوخ مثل عنده مهر بيده القيمة ما هو. أب يقر بالنسب لولده لا بأس، أما نقول قبيلة هذا من هذه القبيلة هذا سر دعاء مو أقرار. تكثير القبيلة هو بمصلحة للمقر، قوة أحسنته بقوة بعزة كثرة بعد. وقد يكون حتى بلوازم أحسنته في بعض الأحيان هو يلزم منه لوازم، بس اللوازم مو إلا مباشرة ولو